بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وواعدنا موسى 30 ليلة، ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. الظواهر التي تحيط بنا في هذا الكون تحتاج إلى وقفة تأمل من الإنسان المؤمن. هناك ظواهر كثيرة الناس عنها في غفلة، لأنهم يلتزمون بقضايا معينة، بقية الظواهر ما يأتون إليها، في حين القرآن الكريم يركز على هذه الظواهر. كل ظاهرة تأخذك إلى طريق ينتهي بك إلى الله تبارك وتعالى. الآن لاحظوا، من هذه الظواهر ظاهرة العدد والحساب والأرقام في الكون. هذه الظاهرة عجيبة، القرآن الكريم دائما يركز عليها، أرقام وأعداد في القرآن: 7 سماوات، 7 أراضين، المساجد 7، الفقرات 7 في عنق الإنسان، الصلوات عندما تصلي في الأدعية تكرر سورة الحمد 7 مرات، لو قرأت على ميت لأحياه الله، تقول يا أرحم الراحمين 7 مرات، فالله تبارك وتعالى لا يردك. العدد كذلك يرتفع إلى 10، إلى 40، إلى 70، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فمن الظواهر التي تأخذ بالعقول رقم العدد 40، العدد 40. ماذا يعني هذا العدد؟ هذا العدد موجود في الكون، وموجود في أعماق الإنسان، في قلب الإنسان، في عقل الإنسان. في 40 سنة يكتمل النضوج العقلي الكامل، لا أكثر من ذلك. هذا العدد يصاحبك وأنت نطفة في بطن أمك. النطفة تنتقل 40 يوما نطفة، ثم تتحول إلى علقة 40 يوم، تستمر 40 يوم علقة، ثم تتحول إلى مضغة 40 يوم في الرحم. هذا تدرج التحول في الأرحام. أنت تنتقل من عالم إلى عالم في الأرحام، كل عالم يأخذ منك 40 يوم 40 ليلة وأنت في بطن أمك. العظام تأخذ 40 يوم، ثم كسونا العظام لحما 40 يوم، ثم أنشأناه خلقا آخر 40 يوم. ماذا؟ لماذا هذا الرقم بالذات أحبتي؟ لاحظ، تصلي في صلاة الليل، من أسباب استجابة الدعاء أنك تقدم 40 مؤمنا تذكرهم بالخير وتستغفر لهم، الله يستجيب دعاءك. الميت إذا توفاه الله لو حضر جنازته 40 مؤمنا وشهدوا له وقالوا اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا. الله يقول أجزت شهادتكم وغفرت له وأدخلته الجنة. تأملوا العبارة، يعني هذا عدد ظاهرة رهيبة، هذه احنا غافلين عنها، هذه موجودة في القرآن وفي الفقه وفي حياتنا وفي عقولنا حتى فقهيا. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت سلام الله عليهم يؤكدون من حفظ 40 حديثا مما يحتاج إليه الناس يريد بذلك وجه الله حشره الله يوم القيامة عالما فقيها. 40 حديث، هذا حديث 40 موجود. الإمام أبو جعفر الباقر سلام الله عليه أيضا يقول من حفظ من كلامنا من أحاديثنا من حديثنا روايات، هكذا أقرأ لك إياها متعددة، 40 حديثا لا يطلب بذلك إلا وجه الله، لا يريد بذلك إلا وجه الله ونفع الناس، حشره الله يوم القيامة فقيها عالما نوره يسعى بين يديه. تأملوا العبارة. في قضية التربية النفسية يقول الأحاديث تقول الواردة عن أهل البيت من أخلص لله عمله 40 صباحا. لماذا 40 صباحا؟ لأن العمل يبدأ من الصباح، في حين 40 حديثا لم يحدد لك الصباح أو المساء، المهم أنك تقرأ الحديث، بينما العمل يبدأ من الصباح عند طلوع الفجر وطلوع الشمس. من أخلص لله عمله 40 صباحا أجر الله الحكمة من قلبه على لسانه، تتفجر الحكمة. من أخلص لله عمله 40 صباحا زهده الله في الدنيا وعرفه داءها ودواءها. اللي يخلص لرب العالمين 40 صباح. فما هذا 40 أحبتي؟ تأملوا رجاء شوفوا المسألة شنو. بعد ذلك نأتي نشوف المسألة تأخذ أبعاد كبيرة. هذا رقم 40، شوف لاحظوا حتى في سورة الحمد قراءتها 40 مرة موجودة، 40 ختمة من القرآن في فضائل سورة ياسين من قرأها 40 مرة أعطاه الله تبارك وتعالى ثواب وقضى له حوائجه في الدنيا والآخرة وأعطاه نورا يجد حلاوته في قلبه. شوفوا المسائل هذه إذا الإنسان يتأملها. لا، القرآن يأخذك إلى قضية تتأملها تلاحظها بشكل جيد. يأتي القرآن يتحدث عن المعصومين وهذا الرقم 40 فيما بينه. موسى بن عمران على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة وأزكى السلام نبي من أولي العزم وعنده موعد مع الله، ميقات يعني موعد يعني وقت، والعمل الذي يجري في ذلك الوقت يقال له ميقات. الميقات معناه الزمان والمكان غير الوقت، الوقت يختلف عن الميقات باللغة العربية. الوقت يعني الوقت، هذا الوقت أي ساعة، الرابعة الخامسة الثامنة، هذا الوقت. لكن عندما تقول ميقات يعني هناك وقت ومكان، يعني زمان ومكان. لذلك عندما تحرم للحج من ميقات، ميقات معين، مكان الشجرة كذا، الميقات قرن المنازل، هاي المواقيت اللي موجودة. الله تبارك وتعالى أعطى لموسى ميقاتا، وموسى عنده موعد مع الله، معناه المكان واضح طور سيناء، والزمان واضح أيضا، الزمان 30 ليلة، المكان طور سيناء. وجاء موسى للميقات. موسى ترك أخاه هارون، وأخوه هارون نبي ومعصوم، وما اجتمعت النبوة في أخوين إلا في موسى وهارون، كما الإمامة ما اجتمعت في أخوين إلا في الحسن والحسين. الآن تأملوا العبارة جيدا. الآن موسى لا يترك قومه هكذا، إنما يترك عليهم خليفة من قبله، والخليفة معصوم. وهذا قرآن يتلى آناء الليل وأطراف النهار، يجب أن نلتفت أحبتي. قال لأخيه: أخي، أنا على موعد مع الله عندي ميقات، وهؤلاء قومي وأمتي وشعبي، لا يمكن أتركهم هكذا، فأنا أستخلفك عليه، فأنت خليفتي من بعدي وأنا رايح. موسى ودع أخاه هارون وذهب عند ميقات. خلص، انتهت 30 ليلة، والميقات بالليل. تأملوا العبارة، ليلة وليس يوم، لأن الليل أكثر إحساسا بالطمأنينة وبالتفكر والتعقل والتأمل، والقضية رحلة تأمل، رحلة تعقل، رحلة تدبر تفكر، لأنه رايح يأتي بمنهج لخلاص الأمة، لإنقاذ الناس من العذاب، لحقوق الناس. فذهب 30 ليلة. الله قال له: يا موسى، أنا أحب أزيد 30 ليلة، الآن ما أريدك تروح من عندي. الله موجود في كل مكان، لكن لاحظ الأسباب، الله في كل مكان موجود، ولكن يجب عليك أن تذهب بعمرك إذا كنت مستطيعا إلى حج بيت الله الحرام، تروح إلى مكة تحج هناك. كل مكان موجود أهل البيت، لكن يجب أن تذهب إلى كربلاء، وجوب أخلاقي، خصوصا في زيارة 40 الإمام الحسين. الله قال لموسى، قال: يا موسى، الآن 30 ليلة هذه آخر ليلة، لكن حديثنا ما انتهى. وموسى مع الله قال: يا ربي، أنا ما أريد أفارقك بهالمكان هذا، أنت في قلبي. قال: يا موسى، أعطيتك 10 ليالي أخرى، فالميقات راح يكون 40 ليلة. موسى استمر 40 ليلة. ما الذي حصل خلال 10 ليالي؟ لأن موسى قال لقومه، قال لهارون: أنا رايح 30 ليلة، عندي موعد مع الله. 31 السامر اتحرك، قال: شوف، ما رجع موسى. 32 صنع لهم العجل. 33 وضع التراب الذي أخذه من تحت أقدام فرس جبرائيل ومرت الإشارة في إحدى الليالي إليه. ليلة 34 السامري نادى بقومه، قال: هذا ربكم. موسى بعد ما يرجع خلاص. ليلة 35 هؤلاء عبدوا العجل، وموسى مع الله، فاستمروا في عبادة العجل الليالي الخمس الأخرى، يعني 6 ليالي 7 ليالي، أسبوع كامل عبدوا العجل. هارون كلما ناداهم، كلما وعظهم، ما نفع. السامري والعجل والفتنة والضلال، سقطوا في الامتحان. تأمل، الله سبحانه وتعالى قال لموسى، انتهت 40، 40 انتهت، أخذ الألواح، توراة، تعاليم، الوصايا، حملها. الله قال: يا موسى، تعرف عندي خبر، اسمعه جيدا. قال: ما هو يا رب؟ قال: إنا فتنا قومك وأضلهم السامري. فرجع موسى غضبان، شاف هؤلاء يعبدون العجيل وهارون يبكي متألم. الآن لاحظ، يا هارون، ما كان موقفك؟ قال: يا حبيبي، يا أخي، يا ابن أمي. يقول: لا تأخذ بلحيتي. هو لم يأخذ بلحيته، إنما يبين هذا المعنى الذي حصل. قال: يا ابن أمي، هذه فتنة حصلت، وهذا السامري أضلهم، وكلما وعظتهم أنا وأحببت أن أأتي إليك، ولكني خفت أنك تقول فرقت بين بني إسرائيل، فرقت كلمتهم، فأنا وجودي للألفة والوحدة لا للتفرقة. موسى التفت إلى القوم وحكى وأخذ العجل وحرقه، وقال للسامري: إن لك أن تقول لا مساس، ومرت الإشارة. اسمعوا الدقة، الآن لاحظوا وين نحن. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها 10، فتم ميقات ربه 40 ليلة. ميقات ربه يعني ليس من موسى العشرة الأخرى، لا، رب العالمين أتمها. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. إذن هارون للإصلاح والصلاح. الآن عندما يأتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث متفق عليه عند الأمة كافة، يقول يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، ثم يبين الرسول ما يجري على الأمة من بعده. القرآن الكريم يقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فمعناه يبقى الإمام عليه السلام الله عليه ميزان الحق، وأنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. معنى ذلك أن الفتنة نفسها راح تمر، وتصبر يا علي. وهذا الحديث موجود أحبابي. لاحظوا المسألة كيف تأتي، كيف الإنسان يتخلص. تأتي إلى سورة الأحقاف، تلاحظ حديث دقيق عن شخصية، هذه الشخصية لها أثر في القرآن وفي الإسلام وفي العدالة وفي تحقيق العدل والحق. يتحدث في سورة الأحقاف آية رقم 15، اقرأوها. يبدأ هكذا، بسم الله الرحمن الرحيم، ووصينا الإنسان، الآن شوف انتقلوا إلى هذا الجو حتى تلاحظون، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. في العنكبوت ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، هنا إحسانا. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها. الآن يجب أن تلتفت من هو هذا الإنسان اللي الله وصى، يعطيك صفاته في القرآن ويمشي معك. القرآن يعتمد على عقلك وإيمانك والرؤية الصادقة التي تحملها. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، أول إشارة أن هذا الإنسان شخصية معينة، ليس كل الناس، لا، له خصوصية. أول إشارة لخصوصية هذا الإنسان أن أمه حملته كرها. الآن الأم اللي تحمل صبي ببطنها تحمله كرها ولا تفرح تبشر الناس تقول أنا حاملة صبي؟ في وحدة تحمل ابنها كره؟ إذا في ألم تقول حملته أمه وهنا على وهن، في القرآن موجود هذا لكل الأمهات. ولكن هذا الإنسان الذي حملته أمه كرها هو غير الناس، هذا إنسان له خصوصية. القرآن يقدمه لكم بهذا التقديم بهذا الشكل، يجب أن تتأملوا من هو هذا الإنسان. ووصينا الإنسان، وصية من الله لهذا الإنسان اللي حملته أمه كرها، حملته أمه كرها ووضعته كرها. عجيب، حتى وضعته كرها. الأم تفرح لما تشوف ابنها ولد، أنجبت ولد تفرح تبتسم، أما تكون كرها يعني حزينة وتبكي، هذا معنى يعني حزنانة وتبكي ومتألمة. ليش؟ إذن انتبه. ثم جاءت الصفة الثانية تبين لك أنه ليس من سائر الناس، لأن الجنين يبقى في بطن أمه 9 أشهر، هذا الإنسان بقي في بطن أمه 6 أشهر فقط. حتى تلاحظ يقول حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله. الفصال يعني مدة الرضاعة، ومدة الرضاعة نحن نعلم أنها 2 حولان كاملان، والوالدات يرضعن أولادهن 2 حولين كاملين. وحمله وفصاله 30 شهرا. إذا 2 حولين 24 شهر، إذا 30 تنقص 24 كم شهر يبقى منهم؟ 6 أشهر. إذن مدة الحمل 6 أشهر. هذه الأم كانت حزينة وكانت تبكي والجنين حاملته، وبقى 6 أشهر وخرج بال6 أشهر كامل ما في نقص، لأن القرآن يتحدث عنه أنه كامل. يقول حمله وفصاله 30 شهر، ما في نقص. بعد ذلك حملته كرها ووضعته كرها، ثم يعطيك صفة أخرى وأنت تمشي مع هذا الإنسان الذي وصاه الله بوالديه وحملته أمه كرها حزينة باكية وهو في بطنها، وضعته كرها حزينة باكية وقت الوضع وقت الولادة، يمشي معك. يقول حتى إذا بلغ هذا الإنسان، اسمع، حتى إذا بلغ أشده، وصل إلى أشده. الأشد هو سن 18 سنة شباب يعني. بعد ذلك ينتقل يقول وبلغ 40 سنة، يعني وصل إلى سن الشباب، دعا بهذا الدعاء، ووصل إلى 40 سنة أعاد هذا الدعاء. وبلغ 40 سنة قال ربي، حبيبي أنت، قال ربي أوزعني، اجعلني، أعني، أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. هو كل الناس يوصلون للأربعين يقولون أوزعني أن أشكر نعمتك؟ ها؟ كيف يفسرون القرآن على رأيهم حبيبي هؤلاء؟ هذا القرآن، لحظة لحظة، الآن ما يحتاج تروح إلى كتب التفسير، انظر إلى التنقل من مرحلة إلى مرحلة. هذا الإنسان حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. كل الناس عندهم والدان مؤمنان؟ كل واحد، كل إنسان هو مؤمن حتى يقول هذا الدعاء؟ يقول هذه النعمة أنعمتها علي وعلى والدي، إذن هاي نعمة عظيمة، ما لون هذه النعمة؟ شوف، تمشي في القرآن الكريم، تذهب إلى سورة النمل، تسمع في سورة النمل الله يعطيك صورة مشابهة لهذا الدعاء فقط في سورة النمل، أجراها الله على لسان نبي معصوم حتى يفهمك أن هذا الإنسان اللي دعا بهذا الدعاء ما يكون إلا معصوم، لأن نفس هذا الدعاء موجود في سورة النمل على لسان سليمان بن داود. تقرأ في سورة النمل وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل، تقرؤون القرآن، قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. وهو في الجو سمع صوتها، قرآن، هذا القرآن، سمع النطق مالها. وهذا يخالف علماء الأحياء اللي يقولون أن النمل يتحدث بإفرازات كيماوية، هذا نص موجود في القرآن الكريم. فلما سمع قول النملة تبسم ضاحكا من قولها، فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني. هناك حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني، هنا سمع صوت النملة تبسم قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. إذن هذا الدعاء لا يقوله في القرآن إلا معصوم. فإذا عرفنا هذا كلام سليمان في سورة النمل وهو معصوم، نرجع إلى سورة الأحقاف نسمع هذا الرجل الذي يدعو حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. في سليمان ما قال 40 سنة، في سليمان لم يقل أشده، لاحظ، إنما انتقل من ابتسامته مع النملة إلى الدعاء. هنا قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. سليمان قال وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، هنا هذا الرجل العظيم يقول وأصلح لي في ذريتي. انتبهت الآن؟ أصلح لي في ذريتي، معناه ذرية معصومة عنده، معناه هو معصوم، معناه الإمامة في عقبه، جعلها الله كلمة باقية في عقبه، معناه عنده أئمة تسعة من ذريته، معناه الإمام صاحب العصر والزمان منه. فتأملوا العبارة، فتأتي من هو هذا حبيبي؟ أهل البيت يقول لك لا تسأل، هذا إمامك الحسين، ولا يكون أحد غير الحسين، أصلا ما يكون أحد غير الحسين نهائيا. لأنه أي إنسان إذا يريد يفسر هذه الآية لا يمكن تفسيرها إلا بأن هذا الرجل معصوم بدليل الدعاء الذي أجراه الله على لسان سليمان. إذن هذا الإمام الحسين سلام الله عليه، وأصلح لي في ذريتي، يقول هذه الكلمة. بعد ذلك يقول إني تبت إليك وإني من المسلمين، لأنهم سيتهمونه بالخروج من الدين، لأنهم سيتهمونه أنه غير مسلم، خرج على إمام زمانه يزيد. شايفين شنو؟ الآن 40 سنة أحبابي، هذا الإمام الحسين سلام الله عليه. يأتي الإمام العسكري روحي له الفداء، يبين لك حقيقة أخرى تأخذها وتنطلق بها في قضية 40، يجعل صفات المؤمن. وبينكم وبين ذكرى تهديم القبور، في أيام العلماء السابقين كان يوم 8 شوال تهديم قبور أئمة البقيع روحي لهم الفداء، كان يوم عزاء. يعني يتحدث العلماء وآبائنا في العراق عطلة رسمية، الدكاكين، الأسواق، مواكب عزاء تجري يوم 8 شوال تهديم قبور أئمة البقيع. لاحظ كيف الآن نسيت القضية، صار شيء عادي، شيء عادي ولا أحد يتكلم. حتى بعض الملوك اللي هو ينتمي إلى الإمام الحسن من دون أن أذكر اسمه، يروح للبقيع يقف على قبر الإمام الحسن ويقول هذا جدي وأنا من سلالته، ولكنه لا يفكر في بناء قبر الإمام الحسن سلام الله عليه، ما يفكر فيه. إذا كان جدك لماذا لا تفكر في بنائه؟ لماذا هذا السكوت؟ لماذا تسكتون؟ يعني هناك إطباق على رؤوسنا، ما نقدر نتحدث، ما نستطيع أن نتحدث عن إعادة بناء قبور أئمة البقيع صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نبقى ننظر إلى قبر الإمام الحسن أحجار أمامنا، ننظر إلى قبر الإمام السجاد زين العابدين مجرد أحجار أمامنا، ننظر إلى قبر الإمام محمد الباقر مجرد أحجار موجودة، إلى قبر الإمام الصادق، هؤلاء الأبطال العلماء. والله الأمم تضحك علينا، الأمم اللي تحترم علماءها، إنشتاين شوف ماذا يصنعون له، نيوتن ماذا يصنعون له، شكسبير ماذا يصنعون له، احنا عندنا هالعلماء الأئمة، أئمة الحق، ما نبني قبورهم؟ قالوا ابنوا عليهم بنيانا، هذول أصحاب الكهف، الله يقول ابنوا عليهم بنيانا، أولئك قالوا ابنوا عليهم بنيانا، الآن على البقيع ابنوا بنيان. يا أحبتي، نترك البقيع نروح إلى المصيبة الأخرى اللي وقعت على رؤوسنا في سامراء، وإلى الآن ما صنعنا شيء إلى هذه اللحظة. سبحان الله، لعلها الأيام قادمة سريعة. وأنا قلت وكل ليلة من هالليلة كل ليلة راح أأكد أن الفرج قريب، وليس فقط الفرج، الموعد قريب، الموعد قريب، لأن الموعد فيه معاني كبيرة، وراح نشوف إن شاء الله الأمور هالشكل تبقى. لا، قبر الإمام الهادي، الإمام الهادي، هذا البحر المتلاطم من العلم والنور، علي بن محمد الهادي، أبوه الإمام الجواد، ابن الإمام الرضا، ابن الإمام موسى بن جعفر باب الحوائج، ابن الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد، ابن الإمام أبي جعفر محمد الباقر، ابن الإمام زين العابدين السجاد علي بن الحسين، ابن الإمام الحسين ريحانة رسول الله، ابن علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، الحسين ابن فاطمة، فاطمة بنت رسول الله. هكذا قبورهم تتعرض من الحاقدين اللعناء، تتعرض لهجوم عنيف، تتعرض لنسف، لتهديم. الإمام العسكري كذلك، الحسن العسكري سلام الله عليه، والد الإمام صاحب العصر والزمان، أبوه الإمام الحادي عشر. يضاف إلى ذلك أنه البيت هو بيت الإمام، الإمام صاحب العصر والزمان، الإمام المهدي روح له الفداء، بيته هناك. السرداب هناك موجود، اللي يضحكون عليه أحيانا بالإنترنت، تدخل يشوف اللعناء كيف يضحكون على السرداب، يستهزئون فيه. أنتم ما تركتم شيء ما استهزئتم فيه، فالسرداب شيء طبيعي تستهزئون فيه، لأنه ما تصل عقولكم إلى هذا المستوى، ولا تصل نفوسكم. هذا مبلغكم من العلم، هذا مبلغكم من العلم، ليس أكثر من ذلك. لكن واحد يشعر بحسة تصليه نارا، اي والله، جمرة، جمرة غضة. ابن فايز يقول جمرة غضة في كفي وجمرة عليها واطي، لا، جمرة غضة في قلبي. الان بعد ليلتين الذكرى السنوية لتفجير مرقدي الامامين الائمة الثلاثة، الامام الهادي والامام العسكري والامام صاحب العصر والزمان، وتشوف وامعانا في التنكيل والبؤس والشقاء والوقاحة واللعنة انهم العام الماضي فجروا المنارتين، قالوا بقيت منارتان، لا فجروهم ايضا. تفهم شنو؟ لان اللئيم لئيم، يبقى لئيم، ما الى علاج الا جهنم، ولا على اساس تروح تفجر مرقد هذه سامراء؟ هؤلاء ابناء رسول الله، ائمه، ما موجود في الاسلام ائمه يعودون للنبي الا اهل البيت، الا ائمه اهل البيت ابدا. الان ائمه المذاهب الاربعه شوفوهم، ابو حنيفه النعمان ابن ثابت شنو نسبه برسول الله، مالك بن انس ما علاقته برسول الله، احمد بن حنبل ما علاقته برسول الله، محمد بن ادريس الشافعي ما علاقته برسول الله، ائمه مذاهب. انت عندك 12 امام يتصلون بنورهم ونسبهم الى محمد بن عبد الله. شوف المسائل كيف حدث. فانا اذكر في مقابل انك تطالب باحترام ائمه المذاهب، احترم ائمه اهل البيت ايضا. تحفظ قبور ائمه المذاهب، ايضا احفظ قبور اهل البيت سلام الله عليهم اجمعين، حتى تشوف المسائل شنو. فالامام العسكري سلام الله عليه ياتي يقول علامه المؤمن وعلامات المؤمن خمس علامات، وفيها ايضا ارتباط بالعلامات الخمسه الاخيره اللي راح تشوفوها ان شاء الله، التي تسبق ظهور الامام سلام الله عليه. خمس علامات. صلاه 51، هاي 51 ركعة، هي أول ما شرعت هكذا. بعد ذلك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم التقى موسى، أو التقى بموسى، يمكن تقول التقيته والتقيت به، اللغة العربية هالشكل. فالتقى بموسى بن عمران، وموسى سأله في السماء الرابعة يا رسول الله، قال عندي الصلاة شرعت هذه 51 ركعة. قال ارجع إلى الله سبحانه وتعالى يخففها عن أمتك. فرجع وخففت، ومرة ثانية رجع، ومرة ثالثة، حتى بقيت خمس صلوات، خمسة: الصبح، الظهر، العصر، المغرب، العشاء. تصلي خمس فرائض في مقابل 50. الله تبارك وتعالى يعطيك ثواب 50 و51 في نفس الفرائض هذه. الآن بعضهم سبحان الله شيء، يعني قسم من الناس يستهزئ بهذا الحديث، يقول لماذا الرسول يسمع موسى يقول له، هو مباشرة يقول لله. فالإمام جعفر الباقر يقول إن رسول الله لم يقل لله، لأنه لم يراجع الله أبدا في شيء، إذا الله قال له هذا العمل خلص. ولكن لأن موسى عرض عليه فنقل هذه الفكرة إلى رب العالمين، وكله تركيب حبيبي، كله نور واحد. الآن أنت تصلي 5 صلوات باليوم، الله يعطيك ثواب 50 صلاة، ثواب 51 تصليها. الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، ترفع صوتك دائما وانت في البيت، حتى لما تدخل الدار تقول بسم الله الرحمن الرحيم، شياطين تهرب منك، لان هذه علامة المؤمن، ما فيها تقية ولا فيها شيء. دائما ارفع صوتك ببسم الله الرحمن الرحيم، حتى في صلاة الظهر والعصر اللي هي صلاة اخفات، انت عندما تبدأ بقراءة السورة تبدأ برفيع صوتك بسم الله الرحمن الرحيم، ثم تقرأ اخفات، الحمد لله رب العالمين، تقرأ اخفات، تقرأ السورة بعد سورة الحمد قل هو الله احد، ايضا ترفع صوتك بسم الله الرحمن الرحيم، تقرأ قل هو الله احد. هذه علامة الانسان المؤمن. ثم التختم باليمين وتعفير الجبين، جبينك تعفره لله رب العالمين، خصوصا على تربة الامام الحسين سلام الله عليه، اللي تخرق الحجب السبعة. بعد ذلك زيارة الأربعين، فيكم استعداد للذهاب لزيارة الأربعين؟ طبعا المشكلة القائمة الآن، هم شوف أعداء الإسلام وأعداء الإنسانية يعرفون شلون يشتغلون، يعرفون شلون يشتغلون، يخلقون جو من الإرهاب والفزع والقتل والتفجير والدمار، حتى انت اذا تريد تنتقل من اي دولة تلك الدولة تقول لك احنا نحافظ على حياتكم احبابي، ليش تروحون؟ منا اسلم على الحسين، لان الاجواء ذيك تقتضي هذا الكلام. في حين اذا صار كلام احبتي وصارت عزيمة ثابتة واتصال مع المسؤولين في كل الدول المجاورة للعراق وفي المسؤولين في العراق نفسهم، لا يسهلون والطريق ينفتح الى كل الناس، وتشوف الملايين يذهبون لزيارة الحسين، يذهبون لزيارة الحسين. انا اولا اخاطب اهل العراق، احبتكم انتم معهم احبابي، وخطابي لهم من صفوان والبصرة الى اخر نقطة في شمال العراق، اقول لكم الله تبارك وتعالى يحفظكم ويرفع عنكم البلاء ببركات الحسين واهل البيت، استعدوا لزيارة الاربعين من هذه اللحظة، استعدوا لزيارة الاربعين انكم تمشون على الاقدام ليرى العالم كله هذه الروح الطيبة وهذه القلوب. حتى الاطفال خذوهم معكم مشيا على الاقدام، والله ان المشي لزيارة الحسين ليفتح ابواب الخير على الانسان، يطيل عمر الانسان. في الاخبار موجود ان الزائر في رواحه الى كربلاء ورجوعه، هذا ما يحسب من عمره، يطول عمره، الامراض تذهب منه. كثير من الناس عندهم امراض يسألوني، اقول لهم وصفة سريعة، امشي للحسين، امشي توجه الى كربلاء، ما تستطيع ان تقطع المسافات روح للنجف الاشرف عند امير المؤمنين، زور امير المؤمنين واجلس عنده وابكي وقل له يا سيدي انا رايح للحسين، واطلع من النجف، هذا الطريق الرائع من النجف الى كربلاء، شوف العالم فيه، وهذا الطريق من البصرة الى كربلاء ومن بغداد الى كربلاء، وشايفين وين ما تروح تشوف الناس يستقبلوك بكل ما تحتاج، هذا يعمل طعام يستقبلوهم، يقول لعمي رحم الله والديك، هاي اللهجة العراقية الحلوة، عمي رحم الله والديك، خلينا نمرغ لك رجليك، خاف عندك ألم برجليك، خاف كذا. أنا كنت أقول واحد من هؤلاء كان يكون موجود للإمام زين العابدين روحي فداء، يرفع عنا هذا الثقل مال الحديد. تعملون طعام أحبابي أهل العراق شرفاء مخلصون، والله سبحانه وتعالى يرفع عنكم هذه المحنة، هذا البلد العراق بلد الأئمة، بلد الخير، بلد العطاء، تشوف الغيرة والحمية من البصرة الكربلة فارشين الطعام والإطعام، كل واحد يمر عليهم يقدمون له الطعام. أقول لكم أحبابي، لما تقدمون الطعام لزوار الحسين اذكروا بنات الحسين، لما تقدموا لهم طعام ذكروا زينب والعائلة، ذكروا أهل البيت اللي هم الآن ماشيين بطريقهم. فأنت تمشي السنة، اللهم وفقني يا مولاي أني أكون معهم السنة. يا الله ما أدري ما أدري، وإلا قلبي معهم والله لما أشوفهم. الشيخ الكعبي رحمة الله على روحه، كنا معاه في سيارة، هو عنده مجلس بأبص خير قريب النجف الأشرف، وطالعين مثل هالأيام يشوف الناس يمشون تلك الأيام، يشوف يمشون، يقول للسائق اللي يسوق وياه سيارته وعنده سائق حج مهدي، يقول حج مهدي خفف السرعة على كيفك، لا تمشي سريع. يقول له لماذا شيخ؟ يقول له حتى أنا أتبرك بهؤلاء اللي يمشون. فكان يفتح الباب ينزل يسلم عليهم يبوسهم، يشوف غبار على رجلهم يأخذ من رجلهم الغبار يخلي على وجهه وعلى رأسه. العقيدة حلوة حلوة، واحد عنده عقيدة، اللي ما عنده عقيدة طبل أجوف ما إلى قيمة على مزبلة. العقيدة العقيدة، واحد عنده عقيدة يتعامل مع هذه الأمور بعقيدة، ما يجي يشكل. حبيبي ليش تبكي؟ واحد جاني عند الباب أمس بالله، شاب يسلم علي ودموع عجز، ها عجز، قال أنا في مرض، وذكر الله يبعد، الله يبعد عنكم البلاء، والأطباء عجزوا. هو قال ولعله في المجلس موجود لأن كل ليلة يحضر، ويبكي دموعه تجري، يقول أطباء عجزوا، فقالوا لي ما لك علاج. فأنا توجهت رحت لأبو محمد، تعرف نقول أبو محمد وين يروح يعني؟ الإمام الرضا سلام الله عليه، أهل البيت هذا موجودين حبيبي، مو تصور هذا ميت وعند قبر وما يسمعك وكذا. الشهيد من سائر الناس حي، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، يسمعوك عزيزي، يشوفوك، ينظرون لك. قبر قبر، إنسان مؤمن تقف على قبره تقرأ له سورة القدر 6 مرات، يسأل الله تبارك وتعالى أن يقضي حوائجك، من سائر المؤمنين، إنسان من سائر الناس. كيف أنت تذهب إلى الإمام الرضا؟ هو شيء بسيط الإمام الرضا حبيبي، الإمام معصوم حجة الله في العالم. فيقول أنا ذهبت إلى الإمام الرضا تعنيته عنوة، قلت له إيه؟ قال اصلا لما وصلت الى هنا قبل ان اروح عند المرض راح من عندي، ما في شيء. اي هذه اشياء انا احكيها عني، انا في نفسي مئات القضايا صايره ما اتكلم، هذه قضيه الشلل كلكم سامعين اللي صارت عندي، هذه قضايا انا عايشها. يقول يوم اللي رحت للإمام الرضا سلام الله عليه، زرت الإمام، شفت الإمام، زرت الإمام، روحي له الفداء. راح ما عندي مرض أبدا، هناك عالجت ناس، راجعت أطباء قالوا ما فيك شيء نهائيا، وهو يحكي معي وما شاء الله صحته قوية. زين أنت ليش تبكي؟ قال أنا أبكي لأني واحد من أخواني المؤمنين حبيت أسره، يعني أدخل السرور في قلبه، قلت له أنا كنت عند الإمام الرضا والإمام الرضا شافاني عالجني. قال لي الإمام الرضا مو اختصاصه أن يعالج المرضى، لازم تروح إلى طبيب، شوف النفس الطايحه. التفت كيف؟ شوف الإنسان لما يقع هكذا وأنت تقرأ المسلمون كانوا يستشفون بتراب حمزة بن عبد المطلب بقبري. شوفوا هالكتب هاي اللي موجودة عند السنة والشيعة، يرحون إلى قبر الحمزة يأخذون من تراب الحمزة يستشفون فيه. هذا السمهودي في كتابه، السمهودي من علماء السنة، يقول المسلمين يرحون إلى تراب قبر حمزة يأخذون منه للشفاء، تراب المدينة يقول السمهودي للشفاء لأن فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأنت أنت ماذا تريد؟ يعني تريد الدنيا هالشكل يابسة جافة ما فيها عطاء لرب العالمين؟ إذا رب العالمين هو صياد العطاء، إذا أنت ما عندك قدرة وقابلية، لا تشكك. هذا الشكاك مريض، لأنه مرض القلب أحيانا ضربات القلب بك 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 تصير أكثر. هذه لها علاج، وإذا ما لها علاج الواحد يروح إلى الله. لكن في مرض القلب خطر جدا، الشك لما يدخل في القلب يقوم يشك بكل شيء، لاحظ كيف؟ وهذا الشكاك هكذا يسمع خطيب يتكلم يقول هذا يغالي، هذا يغالي مغالات. والله يعلم أنك إذا تحكي عن خطيب يغالي لما تجي عنده تشوفه ما يذكر إلا ذريرة من قطرة من بحار أهل البيت، ما ذاكر شيء. الآن أنا ذاكر شيء تصورون أذكر لكم كل شيء؟ لا والله أنا مقصر أحبابي، ما نزلت من المنبر يوما وأنا راض عن قراءتي أبدا، يشهد الله، لأني أعلم أن أهل البيت مستواهم أكبر ولازم نعطي أكثر، ومستوى المنبر يجب أن يصعد أكثر. هذه عقيدتي وهذا وجعي الدائم الذي لا أبرأ منه أبدا. المنبر مستوى عظيم جدا، منبر مدرسة، ما عندنا غرور داخل براسنا والله احنا وصلنا، لا لا ابدا ابدا. هناك القاء اعظم وقدرة اكثر وعلم اكبر ونور اوسع. كل ما تصعد على المنبر وتصفي ذاتك من الداخل تأخذ من اهل البيت يعطوك. انا اقرأ في صحن الامام الحسين سلام الله عليه في رمضان وصائم، الظهر اقرأ مجلس، بالليل مجلس، اروح لابي الفضل العباس اقرأ، الله يذكرها الايام الحلوة اللي مرت العام الماضي. في يوم من الايام انا قرأت مجلس العصر وكذا وبقيت عند الامام الحسين، ما ذهبت الى مكان. الان جاء وقت مجلس الليل، وقت مجلس الليل اجى، فقسم من العلماء كانوا معي فكانوا يحكون يتكلمون، ما صار عندي مجال اني اتأمل. اني احيانا انا احبتي لكم جميعا اقول يعني الدراسة والقراءة والكتابة والمطالعة هذه بالنسبة لي مثل الهواء، مثل الهواء، يعني لازم اقرأ حتى ليل نهار انا مكب على الدراسة وعلى كذا. الحمد لله هذه اقولها للشباب حتى يتشجعون، سواء عندي منبر او ما عندي منبر هذا شيء لا بد منه، زين، هذه امور ماشيين عليها احنا. لكن احيانا احتاج قبل المنبر خمس دقائق، خمس دقائق هذه لتركيز الخطاب. واحد مثلا احيانا يتمدد خمس دقائق يتأمل يشوف المجلس والفكر اجى في رأسه. فذاك اليوم هاي الحالة ما صارت، لان في ناس عندي كانوا يحكون معي وكذا الى اخر لحظة من المجلس وصار وقت المجلس، اجيت اصعد على المنبر طلعت على الامام الحسين قلت له قلت ابا عبد الله انا بخدمتك، انت اعطيني، انا ما عندي شيء سيد، انت من عندك. في نفس اللحظة يشهد الله حسيت هذا الاحساس العجيب انه موضوع لم افكر به من قبل والناس في حاجة إلى ذلك الموضوع، وموضوع مركز ونور وعلم وتقوى وإيمان وأدب وإلقاء وتربية. في لحظة واحدة أسرع من البرق هذا إجا شكيل دخل في رأس، مسألة عادية. أنت تروح لأهل البيت ما يعطوك شيء؟ أنت واقف ببابهم حبيبي، منبرهم. فهكذا نحن نتعامل مع واقع، مع حقائق، ما نتعامل خيال مع خيال ومع لا لا أبدا. فالناس الشكل، فهذا يقول له أنا ذهبت إلى الإمام الرضا سلام الله عليه وطلبت من الإمام الرضا، هذا السيد العالم رحمة الله عليه صاحبنا صديقنا كان في إصفهان، كان عنده قضية الآن يريد لها حل، ما حصل حل، قال اذهب الى الامام الرضا سلام الله عليه ملخص. فجاء الى الامام الرضا وراح زار من اصفهان الى مشهد، زار الامام الرضا وكذا ورجع بعدين للهوتيل اللي هو فيه تذكر انه ما قال للامام الرضا، ففتح الشباك اطلع هذه القبة، قال سيدي انا تعنيتك عنوة من اصفهان الى هنا، اريد منك حل لهذه القضية. يقول واذا يرن الجرس مال التليفون، شال التليفون، احد العلماء يقول له مولانا ابني رعاك في صحن الامام في حرم الامام واحنا عندنا مجلس، اذا تشرفنا الان. طلع مباشرة راح هناك، دخل جلس، واذا اثنان من العلماء يتحادثان، هذا العالم يسأل هذا العالم يقول له ما مشكلة ولدك؟ قال مشكلته صعد على المنبر وقال هذه الكلمة وصار عليه إشكالية في بلد معين. ذاك العالم قال سبحان الله، هذا جواب أحد العلماء عن رسول الله عن أهل البيت في كتابه، الكتاب الفلاني، ذكر اسم الكتاب صفحة 61، جواب هذا السيد اللي انطلق من أصفهان إلى الإمام الرضا يريد الحل هذا. يقول أنا ما حكيت، طلعت في ورقة وقلم كتبت اسم الكتاب وصفحة 61 خليتها بجيبي ورجعت إلى أصفهان، شفت الحل هو هذا في نفس الكتاب موجود عندي في المكتبة في لحظة واحدة. أحبابي، الإنسان الذي يتعامل مع الله رب العالمين فياض العطاء، وإذا كانت الذوات والنفوس قابلة أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، سالت أودية. الآن يجي واحد يشك، لا، هذا مضر ابن زاهد ينقل قصة، يقول احنا كنا بظهر الكوفة نتحدث بعد مقتل الإمام الحسين بسنوات، يقول فقلت لجماعة كنا جالسين واحنا ضيوف عند رجل، قلت لهم سبحان الله انظروا الى قتلة الحسين سلام الله على الحسين الذين خرجوا لقتال الحسين، انظروا اليهم كيف صارت عاقبتهم الى سوء، مزقهم الله شر ممزق. يقول واذا صاحب الدار قال لا هذا الكلام مو صحيح، هذا الكلام غير صحيح. كيف؟ قال انا كنت ممن حارب الحسين وخرجت لحرب الحسين وشاركت في قتل الحسين وفي حرق الخيام. يقول انا تعجبت، هذا مضر بن زاهد، يقول انا تعجبت انت؟ قال نعم انا شاركت وكل شيء ما فيه، شوفني انا امامك مثل الاحصان كل شيء ما فيه، فاذا كلامك غلط. يقول بهاللحظة انا اطرقت الى الارض، خلي الطعام امامنا، والله بعد ما استطعت اني امد ايدي الى الطعام. يقول كان هناك، شوف كان هناك فتيل فيه ضوء، تعرف يعني هذا إنارة، فقام هو بنفس اللحظة هذا الرجل اللي قال أنا شاركت في قتل الحسين وحرق الخيام وتشوفني مثل الحصان، في لحظة واحدة قام يعالج الفتيل، هذا الفتيل مال الضوء، فتيلة فيها نار يعالجها، نعست هالشكل فقام يعالجها. يقول أنا انظرت إليه بمجرد أن وضع يده على الفتيلة علقت النار بيده، يقول علقت بيده بشكل غريب أنه كأنما هذه اليد هي بحد ذاتها مثل النفط السريع الاشتعال، علقت النار فأراد أن ينفضها فعلقت بملابسه، أراد أن ينفضها علقت برأسه. مرة واحدة رأينا هذا الرجل كتلة من النار والجحيم، يقول صار يركض إلى الشط حتى يذب نفسه في النهر، كنا قريبين على النهر. يقول أنا طلعت وراه بهذا الظلام أشوف كتلة من النار تجري إلى الشاطئ، ألقى بنفسه في النهر ازداد اشتعالا، الماء زاده اشتعالا واحترق لعنة الله عليه. واحترق لعنة الله عليه، لعن الله أمة قتلتك يا أبا عبد الله، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. اللي يسمع بقتل الحسين ويرضى اللعنة على رأسه من الصبح لليل، راح لعين خلاص انتهى الأمر. هذا اللي يقول أنا مثل الحصان، شفت سبحان الله دخيلك يا ربي، شوف الأمور شلون، الأمور كيف تأتي وكيف تجي. فنحن نتعامل مع حق، أحبتي تعامل مع حق. شوف قضية الأربعين، ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. هذا المعنى الكبير الذي يأتي إلينا الآن في ذكرى 40 زيارة الإمام الحسين. اسألوا الله أن يوفقكم أحبتي لزيارة الإمام الحسين. أسأل الله أن يوفقكم لزيارة، أنتم ناس طيبين وطاهرين، وأسأل الله أن يحفظكم جميعا حقيقة. فنحن كلنا نعالج هذه المسألة أحبتي. ولما تنظر أنت إلى زوار الحسين وهم مشيا على الأقدام، اللي يمشي إلى الحسين سلام الله عليه، تتساقط ذنوب النية عندما تنوي أنك تذهب لزيارة الحسين. انوي حبيبي أنت أنك تذهب لزيارة الإمام الحسين، تشوف نفسك كيف. مسمع بن كرد من أهل البصرة دخل على الإمام الصادق سلام الله عليه. الإمام الصادق عنده منشدون وناعون ورواديد وخطباء هو مربيهم. فيدخل عليه عمارة المنشد، يقول له يا أبا عمارة بلغني أنك تنشد الشعر في الحسين وتجيد. قال نعم روحي فداك، جعلت فداك. قال أسمعني. فبدأ أبو عمارة، أخذته هيبة الإمام، الإمام له هيبة، يريد أن يقرأ، أخذته هيبة الإمام. قال أمرر على جدث الحسين وقل لأعظمه الزكية. الإمام قال لا أبا عمارة، أنا أريد منك صوت حزين، أقرأ بصوتكم. سيدي كيف أقرأ؟ قال أقرأ بطريقتكم في العراق. شلون هاي الطريقة الحزينة؟ فبدأ يقرأ أمرر على جدث الحسين وقل لأعظمه الزكية، ما لذ عيش بعد رضك بالجياد الأعوجية، أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي إذا للطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين في الوجنات، أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي نجوم سماوات بأرض فلاتي، أنا الوالد والقلب لهفا ودور عزبني وين ما تشان ولا على ابن المات عطشان ولعبت عليه الخيل ميدان، يا طيور طير للمدينة بخبر ونعي ومري على قبر النبي وعزيه ونعي، ومري على اللي في قبره تصيح ضلعي كسر الضلع بس عاياد لا تترقبين، كسر الضلع بس عاياد لا تتذكرين، طفل يقليش احمد المختار سكتيه وبجاه يا زهراء يؤذيني ويؤذي، نايم مرمي على الغبرة يا زهرة ما حضرتي، مرمي على الغبرة يا زهرة يا ما حضرتي، جابر بن عبد الله الأنصاري وصل إلى كربلاء في زيارة 40، اغتسل بالفرات لبس أطهر ثيابه ثم أخرج صرة فيها سعد عطر طيب نثرها على بدنه، يقال أن جابر من بكائه على الحسين فقد بصره فلا يبصر طريقه، التفت إلى عطية العوفي قال عطية بالله عليك ألمسني القبر، أين الحسين؟ جاء به عطية ألمسه قبر الحسين، لما وقع على تراب قبر الحسين وقع يشمه ويقول يا حسين. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. ثلاثا يا حسين، ثم قال حبيب لا يجيب حبيبه، وأنى لك في الجواب وقد شخبت أوداجك على أثباجك وفرق بين رأسك وبدنك، أشهد أنك ابن خير النبيين وابن سيد الوصيين وسليل التقوى وخامس أصحاب الكساء وابن فاطمة الزهراء سيدة النساء، وكيف لا تكون هكذا وقد غذتك كف سيد المرسلين وربيت في حجر المتقين ورضعت من ثدي الإيمان وفطمت بالإسلام، فطبت حيا وطبت ميتا، غير أن قلوب المؤمنين غير شاك في حياتك. ثم أدار بوجهه نحو القبر وقال السلام عليكم أيتها الأرواح التي حلت بفناء الحسين وأناخت برحله، أشهد لقد شاركناكم فيما أنتم فيه. وقال للحسين أشهد أنك مضيت على ما مضى عليه أخوك يحيى بن زكريا. فقال له عطية يا جابر أنت تقول شاركناكم ونحن لم نضرب بسيف ولم نطعن برمح والقوم قد فرق بين رؤوسهم وأبدانهم. قال لي يا عطية والذي بعث محمدا بالحق، إني سمعت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من أحب عمل قوم أشرك في عملهم ومن أحب قوما حشر معهم، والذي بعث محمدا بالحق إن نيتي ونية أصحابي على ما مضى عليه الحسين وأصحابه. يقول عطية فلاح أمامي سواد من ناحية الشام يقترب إلى كربلاء، قلت له يا جابر هذا سواد أقبل علينا من ناحية الشام. يقول التفت إلى عبده إلى غلامه قال ويحك انطلق إلى هذا السواد وأتنا بخبره، فإن كان من أصحاب عمر بن سعد لعلنا نلجأ إلى ملجأ، وإن كان زين العابدين فأنت حر لوجه الله. فمضى العبد فما كان أسرع منه أن رجع وهو يقول يا جابر يا جابر قم واستقبل حرم رسول الله. ويحك ما الخبر؟ قال يا جابر هذا زين العابدين قد رجع بعماته وأخواته. لما نظر الزينب إلى عرصات الطفوف وكربلاء يا نازلين بكربلاء هل عندكم، يا من على رغمي نزلت بقربكم ردوا سؤال مولهن في حيكم في حبكم، أين البدور الطالعات بأفقكم يا نازلين بكربلاء هل عندكم خبر بقتلانا وما أعلامها، ما حال جثة ميت في أرضكم بقي الثلاثة لا يزار مقامها. يا أخويا أنا جئتك وجبت الرأس وياك من السبي وكانت بيه سلواي يا ايدن ارضي عز وجلغة قماي، قامت من على قبر الحسين تلتفت يمنى يسرى. الامام السجاد يقول عم انا ادري عن اي قبر تبحثين، قالت بلى بلى دلني على قبر ابن والدي ابي الفضل. جاء بها إلى نهر العلقم إلى قبر أبي الفضل العباس، أنا رايح العباس جغد ورتب جفوف فوق زندايا وقل ترى عيالك بشد. بسم الله الرحمن الرحيم، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، 10 مرات يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا مجيب دعوة المضطرين، نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة، اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفر والظالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. دعاء الحفظ، بارك الله فيكم، اقرأوا دعاء الحفظ. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء، بسم الله أصبحت وأمسيت وعلى الله توكلت، بسم الله على قلبي ونفسي، بسم الله على ديني وعقلي، بسم الله على أهلي ومالي، بسم الله على ما أعطاني ربي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله الله ربي لا أشرك به شيئا، الله أكبر الله أكبر، وأعز وأجل مما أخاف وأحذر، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان شديد ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إنك على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ شهيد. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وإلى أمات الجميع. الفاتحة مع الصلوات.